بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكانت لدينا ثمة مجالس بحمد الله تعالى في مدينة غازي عنتاب، شرحنا فيها الحديث الأول إلى الحديث 59، والآن نحييكم من مدينة الإسلام إسطنبول، المدينة التي نحبها ونحب أهلها وندعو لهم بالخير، وأدعو الله ليل نهار وصباح مساء، وأتضرع إليه أن أنفع أهل هذه البلاد بالدعوة إلى الله تعالى. وصلت قبل ساعة بحمد الله تعالى، وكان أول محطتي في إسطنبول في دار الغرباء، هذه الدار التي نحبها، وقد طبع لنا فيها بحمد الله تعالى كتاب رياض الصالحين، واتفقت مع الأخوة الآن على ترجمة طبعتي بحمد الله تعالى، وأيضا ستترجم طبعتي لجامع علوم الحكم، وأيضا تعاد طبعتي لجامع علوم الحكم، ولعل صحيح البخاري يطبع في هذه الدار الطيبة المباركة. نتذاكر بإذن الله تعالى، ومن الموافق أننا قد بلغنا باب المراقبة، ومراقبة الله تعالى نحن بأمس الحاجة إليها. فربنا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فربنا رقيب علينا، فمثلما أنه رقيب علينا يجب أن نراقب ربنا بالأعمال، فنراقبه بالفرائض بأن نأتي بها مخلصين له، متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالسنن النبوية المصطفوية علينا أن نحافظ عليها وأن لا نضيعها، وأن نحفظها وأن نحفظها، وبالمباحات والآداب علينا أن نأتي بها على حسب ما يريده ربنا جل جلاله وعلى ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذنوب والمعاصي أن نراقب ربنا بالترك والتخلص، وعلينا أن نراقب الله فيما من الله علينا من نعمة السمع والبصر والخواطر، فهذه نعم ينبغي على المرء أن يجعلها في محله. إذن باب المراقبة كما قال النووي، قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فربنا يرانا في كل موقف، ومن المواقف العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها أنه يقوم في قيام الليل، وأن لا يترك قيام الليل. وإذا كنت تاركا لقيام الليل فاعلم أنما حرمت قيام الليل بسبب ذنب من الذنوب. هذا الإمام العراقي الكبير سفيان بن سعيد بن جناد الثوري، المتوفى عام 61 و100، قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب من الذنوب. قيل له: ما هذا الذنب؟ قال: مررت عند رجل يبكي فقلت في قلبي: إنه مراء. فراقب نفسك من الآن، هل أنت تقوم الليل؟ وهل أنت محافظ على قيام الليل؟ وهل أنك تقوم الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومه؟ راقب نفسك وراقب ربك بأن الله يراقبك، فإذا راقبت المراقبة التامة فهذا هو سبب النجاة. إذن قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فربنا يرانا في كل المواقف، لكن لا سيما حين القيام إلى الصلاة، وحين القيام إلى العبادة، وحين القيام إلى الطاعة، فهذا موقف ينبغي على الإنسان أن يري من رب أن يري لربه عملا صالحا متقبلا، لأن الإنسان يسير في هذه الحياة الدنيا إلى أي شيء؟ يسير إلى الموت، وكل ساعة تمضي من أعمارنا إنما هي ساعة تقربنا إلى ربنا، فلا بد للإنسان أن يراقب نفسه. فربنا قد جعل لنا في هذه الدنيا أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلوبنا ويطوى سجلنا ويحال بيننا وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. أسأل الله أن يجعل أيامي وأيامكم وأنفاسي وأنفاسكم طاعات في سبيل الله، وأن يجعل الله يومنا خيرا من ماضينا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل الله خير أيامنا يوم نلقاه. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. كنت في الطائرة أو في البحر أو تحت البحر أينما كنت فإن الله معك بعلمه ومعرفته، وهو يعلم ظاهرك وباطنك وما توسوس به نفسك. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء لا صغير ولا كبير يعلمه، ولما كان يعلمه فإنه يحاسب عليه ويؤتى به يوم القيامة ويوضع في حوزة الحساب. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، لما ذكر ربنا ثلاث حضارات كبيرة قال ربنا: إن ربك لبالمرصاد. فأنت أي عمل تعمله ربنا يرصد أعمالك ويرقب أعمالك. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الآية الكريمة التي تجلجل قلب المؤمن وتقرأه ليل نهار وصباح مساء، ليعلم أن النظرة التي ينظرها لا تذهب هملا ولا تترك سدى، بل إن لها أثرا كبيرا. كل نظرة ينظرها الإنسان فإن للشيطان فيها مطمع، فاقطع مطمع عدوك، واعلم أن النظرة التي تنظر بها وتتبعها بنظرة، اعلم أن عينك عين خائنة والله يرقبك. فتأمل أخي الكريم أن الأمر ليس بالأمر الهين، وكم من نظرة أورثت شهوة، والشهوة أورثت عذابا ونارا، نسأل الله العافية. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وهذا يستحب للإنسان أن يتخذ البياض من الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، السفر قطعة من العذاب. وأصبح الناس الآن يسافرون لأجل ماذا؟ لأجل النقاهة وما أشبه ذلك. فعلى الإنسان أن يجعل سفره في طاعة الله، باثا للعلم ناشرا لدين الله تعالى. ولا يعرفه منا أحد، فهو جبريل قد أرسله الله تعالى من السماء إلى الأرض وقطع المسافات الكبيرة لأجل أن يعلم الناس. وأنت الآن في هذه الأرض، قد سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض، وسخر الله لك من النعم الكثيرة لأجل أن تبث العلم. فيا عبد الله لا تقصر في بث العلم الشرعي الصحيح. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هذه الجلسة تسمى بجلسة العالم للمتعلم، وينبغي لطالب العلم أن يجد في طلب العلم وأن يتأدب في طلبه، لأنه هذا أدعى لأن يوفق في طلب العلم، وأدعى لأن يكون الشيخ أنشط في تعليمه لطالب العلم. وقال: يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أخبرني عن الإسلام. وذاك أنت مسلم لا بد أن تعرف أركان الإسلام، ولا بد أن تعرف نواقض الإسلام، ولا بد أن تعرف ما يتعلق بهذا الدين، فإن جبريل قد نزل ليعلم المسلمون الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة يأتي الإنسان بها بخضوعها وخشوعها وأركانها وسننها وما يتعلق بها. فالصلاة هي راحة المؤمن، وهي طمأنينة المؤمن، وهي قرة عيون الموحدين. والإنسان قد يصيب قلبه من الران ومن الغين، ينبغي على الإنسان أن يقف بين يدي الله تعالى ويجعل الدنيا وراء ظهره ويقبل إلى الله بقلبه وقالبه. فتقيم الصلاة إقامتها إقامة حقيقية، وتؤتي الزكاة، كثيرا ما تقرن الصلاة بالزكاة. ولذا فإن الدين مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده. ضعها أمام عينيك صباح مساء ليل نهار، في بيتك وخارج بيتك، في عملك، في دراستك، في تدريسك، أن الدين مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده، وأن علامة سعادة المرء إخلاصه لربه وإحسانه لعبيد الله تعالى. وتصوم رمضان، هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم، ينبغي أن يرعاها الإنسان غاية الرعاية، ويعلم بأن الله قد شرعها لمقاصد عظيمة ومن تلكم المقاصد أن الإنسان يكون قائدا لنفسه لا أن تقوده نفسه. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بدأ حجاج بيت الله العتيق يسافرون ويصلون إلى بيت الله العتيق، فهنيئا لمن يسر الله له الحج. أما الذي لم يتيسر له الحج فنقول له ستحج إن شاء الله تعالى. وأما الآن فاجعل قلبك مع ربك، ليس المهم أين يكون جسدك، المهم أين يكون قلبك. فاجعل قلبك مع ربك فعلا وتركا وفي جميع أمورك واحتسب الأجر. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أن تؤمن بالله تتعرف على أسمائه وصفاته وما يجب له من الحقوق، مما يجب علينا من الحقوق يجب أن نتعرف على ذلك وأن نتعرف أحكام الله، لأن الله سبحانه وتعالى له حق علينا في كل واقعة في السماء أو في الأرض أو في البحر أو تحت البحر، يجب أن نتعلمها لأجل أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى. وملائكته، بودي أن تراجع شرح الحديث 18 بعد 300، فقد تكلمت بإسهاب فيما يتعلق بوظائف الملائكة. وإذا تعلمت شيئا من وظائف الملائكة أحببت الله الذي خلق الملائكة لأجل خدمة الإنسان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ربنا جعل للإنسان ملائكة أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله بأمر الله، ولهم وظائف عظيمة. منذ أن كنت 4 أشهر في عمرك أرسل الله الملك وكتب ما كتب. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان. وكتبه، هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وأعظمها القرآن الكريم، وإن للقرآن حقوقا لا بد أن تقوم بها حق القيام ولا بد أن تتعرف عليها حق المعرفة. ورسله، الرسل علينا أن نعرف حقهم وأن نعرف فضلهم، وخيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقوم بسنته وأن ننشرها. تأمل أخي الكريم قول الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يجب أن نعرف أمتي الدعوة والإجابة بشمائل هذا النبي العظيم، بخصائصه صلى الله عليه وسلم، بمعجزاته، بدلائل نبوته، بسنته الشريفة وأيامه النظرة. واليوم الآخر، هذا اليوم الآخر، حينما تجعل يوم الآخر نصب عينيك فإنك ستسير إلى الله تعالى عاملا بطاعته مؤديا حقه. ولذا أنت تذكره كل يوم في كل ركعة في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فإذا ذكرت اليوم الآخر دائما عملت له. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن لله غيب السماوات والأرض. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. فقال هنا: قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. يا عبد الله أوصيك بالإحسان، أحسن حتى على من أساءك، أحسن إليه. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه رؤية عين. فإن لم يوجد لك هذه المرتبة العالية من المراقبة فاعلم أنه يراك وأنه مطلع عليك، فاستحي من الله أن تعصيه. وحينما تنظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى وتطالع فإنك سوف تستحي من الله أن تعصي الله بنعم الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلم متى الساعة، علمها عند الله تعالى وأمرها شديد. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فهي القارعة، وهي الحاقة، وهي الصاخة، وهي الطامة الكبرى. وهناك تقل الحسنات وتكثر الزفرات، وهناك تكون الحسرات. فقدموا يا عباد الله وجدوا في طاعة الله وقدموا لأنفسكم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فقدم الأعمال الصالحة لك عند ربك. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، فيه إشارة إلى كثرة الفسوح، وفيه إشارة أيضا إلى كثرة العقوق عياذا بالله تعالى. وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من المخاطر، لأن من لا يستحق الإمارة إذا تولى الإمارة فسدت الدنيا، وإذا فسدت على الناس دنياهم يوشك أن تفسد عليهم أخراهم. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا كان جبريل قد نزل ليعلم الناس، فعلم الناس يرحمك الله، وأدي رسالات الله تعالى، وكن حجة لله على الناس. قال النووي: ومعنى تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك، أي قيل غير ذلك من العقوق، وما أكثر العقوق. اللهم اكفنا شر كل عاق يا أرحم الراحمين. والعال الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثة. أشكر الأخوة الأحباب في دار الغرباء، وعلى رأسهم الشيخ أيوب والأخ عمر وجميع الأحباب، وأشكر أخانا الحبيب الشيخ عبد الله الأثري على جهوده وجهده في نشر كتب العلم. والله إن قلبي لا يفرح حينما أرى منشورات دار الغرباء، بحمد الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم، أن يوفق أمة الإسلام إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.